والآن نشرع بعد الانتهاء من سورة النمل والتي لقينا منها فوائد كثيرة واستفادات عظيمة، نشرع في تفسير سورة القصص. نعم، قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اقرأ.
قال: تفسير سورة القصص وهي مكية. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي يكرب قال أتينا
معدي كرب
نعم، قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسين ميم الماءتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه.
أما القصص مهمة جدا، لقوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص مهم، لكن الابتداع في القصص مذموم، وذلك لما السلف القصاص عرفهم ابن الجوزي قال: هم الذين يكثرون القصص ويشرحونها ويأتون بالمجازفات والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ولا يحسنون شرح العلم ولا قواعد العلم ولا ضبط العلم، كيف يضبط القياس، كيف يضبط المطلق فيحمل على المقيد، كيف يضبطون الناسخ أو يعرفون المنسوخ، كما قال علي لرجل قام يقص في المسجد: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا والله. أو قال: لا. قال: إذن هلكت وأهلكت. قال العلامة الألباني في شرح ذلك في الواقع المعاصر، قال: هؤلاء الذين يدرسون عند القصاص تأتي بعد 20 سنة لا يعرف صفة صلاة النبي، ولا يعرف متى يكفر عن يمينه، ولا يعرف كيف يطلق زوجته، ولا يعرف أن الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه حرام أو إلى آخره، فلا يشرح للناس العلم لأنه لا يحمله، حامل فاقد الشيء لا يعطيه، فقط يقص الغرائب والعجائب والمجازفات فيشغل الناس عن العلم حتى يصبحوا لا يحبون أن يحضروا عند العلماء. قال ابن تيمية: من اهتم في جانب فإنه سيضعف في الجانب الآخر في حقه، كما اهتم بالموالد البدعية والأعياد البدعية، قال سيضعف اهتمامه بعيد الفطر والأضحى. كذلك من اهتم بالقصاص صار عنده أو صار يضعف عنده الاهتمام بالعلماء والأخذ عنه، لأنه إذا جلس مجلس عالم قال الشروط خمسة يعني احفظ، ما ودي يتعب بدن الذهن ويقعد يحفظ شروط. فيرى مجالس القصاص سهلة، فيها ضحك وفيها إيش قياس للنفس، إني أنا ما كنت مثل هذا الرجل الذي حصل منه كذا وكذا، فيصير فيها استرواح في القصص. لكن الله نظمها، بيّن كيف تكون القصص، أو تكون صدق قصة. وقال النبي حدث عن إسرائيل ولا حرج، لا يكون فيها دعوة لمنكر ولا لفاحشة ولا فيها طعن في نبي ولا فيها كذب، واضح بين وهي ضابط القصة. ولو اكتفى الناس بقصص القرآن والسنة لكان هذا علاج لهم، لكنهم معرضون عنها مسيئون الظن فيها. قال لا، القصة اللي تعجبني القصة الغريبة الواقعية، فيبثل القصة واقعية. كانت فتاة تعيش مع أهلها في عفة وفي خير، تصب القهوة لأبوها وتقسم ملابس أخوانها. يوم من الأيام جاية من الجامعة، استمالها ولد الجيران وصارت تراسله، تدمرت أخلاقها وصارت تأخذ حبوب نفسية لأنها وقعت في العشق المحرم، مدري شلون رأيت معاقبة كذا وكذا، ويبدأ يشرح القصة كأنها متن فقهي. هذا القص يذكر القصص ويبدأ يشرحها خلال خليها المتن، ويجيب عليها ما تيسر من الآيات ولا وشوف هذه أي نسخة يشرح بها، فيشرح القصص ويكثر من ذكرها حتى الناس يشردون عن تعلم أحكام دينهم. يقعد واحد معه كما قال لبان 20 سنة، كما لما تكلم على الشعراوي وكيف ينفي أن الله في كل في في, في السماء، فقال هؤلاء الذين ما يذكرون تفسير السلف ولا ضوابط التفسير فقط هكذا دردشه، قال هؤلاء يقعد الإنسان عام 60 سنة ولا يتعلم صفة صلاة النبي ولا يتعلم الزكاة متى يخرجها ومتى يخرج جاهل. فقد تأوه عندما يذكر قصة ولا عاجب في الدرس فقط. احذر القصاص، فقد ذمهم السلف. وقد رأى أحد سلفنا من العلماء شاب ذكي يمكن ويختلف القصاص، قال يا بني هؤلاء ما تعرفون من فائدة قصة ولا قصة، لكن عليك بالعلماء، فلزمهم فاستفاد. إنهم يقتلون اللي يسمونه في الشباب المواهب، شاب موهوب لو حضر حلقات تؤسس العلم صار عالم بعد 20 سنة، يرجع إليه 10 سنين من الطلب، فيأتي يهدر يحفظ قصة مسكين ويحفظ أخرى في ذكاء، بس صار ذكاء مشغول بإيش حفظ القصص والمقارنة بينها. فمن ذلك أحد الوعاظ الصحويين خرج يقول وجاءوا يدفنون الميت، فطلعت في القبر اللي يدفنون حيا، قال خلنا نغير القبر، غيروا القبر اطلع حيا، غيروا القبر اطلع حيا، قال ندفن وما علينا منه. دفنوه تفت حول الحية ورضت عظام رض، طلع رجل شارب دخان ما ادري ايش. طيب كنت انا في الزرقاء في الاردن فسالت عيانا المعروفين، انا كنت شخصيا قلت قصه الحيه، قال لم تقع عندنا سنين، لو كانت تقع احنا اول من يعرفها، يقصون علينا عوام من 100 سنة من. ما وقعت الحيه ولا نعم. في الاخير كل ما نطلع طلعنا راسها والله خلاص ندفن، ويرزونه في قبر تلتف عليه وتكسر العظام، مجازفات واشياء. سعد البريك ذكر قصة توبة أحمد، قام لنا دكتور في الفيزياء كان يظهر إخوانجي في أحد الجامعات الكبيرة كنت أدرس فيها الهندسة، ويخطب والله خطبتين كلها عن توبة أحمد. إلى الآن يمكن ما أخفيكم تحدث نفسي عيد الصلاة ولا كانت الخطبة باطلة أصليها ظهر كلها باطلة، الحمد لله وقد ذكر فاقصص القصص جاب الآية ثم الحمد لله يمكن هذه الآية اللي قالها هي نجتنا من الخطبة. ف ثم شوي يجيب قصص يخصص القصص قصة توبة أحمد، هو أنه شاب تزوج، أنا مضى بالزواج لكنه في المطار أغرى شبيبة كذا ويقال يلا معنا ويزني عياذا بالله، لكن أحدثت له توبة، حرقت قلبه تلك الفعل الشناء، كيف أنا أخون هلي وأزني، ما تزوجت زواج حلال بالزنا كيف أفعل؟ ويقول ويعتكف في المسجد 6 أشهر ما يطلع. الآن الشاطبي قال القصص البدع تأتي من وين؟ من القصص. الآن اللي سمعوه وش بيسوون التائب منهم؟ ها؟ رهبانية بتدعوها بيقعد 6 أشهر. وفعلا أنا رأيت بعد القصة دي من يقاعد في مسجد 2 سنة والله، 2 سنة ما يخرج منه ويمدعونه، شوف هذا 2 سنة ما خرج من المسجد، هي يعني رهبانية، الله كذا أمرك تقعد في المساجد مثل القصائب مثل الرهبان 2 سنة والله يقول ما خرج من المسجد، ما أدري هو يتغوط بالمسجد طيب كيف في الحمامات شلون 2 سنة ما خرج من المسجد؟
حفايط
حفايط ممكن ما مبرز ولا سنتين شفته فعلا 2 سنة ما خرج من المسجد، شفته في الجنوب كان في مسجد واحد مبتدع زاد طين بلة انه كان في مسجد رجل مبتدع الى انت هلك الحمد لله راحنا الله من شره، 2 سنة ما خرج من المسجد طيب وبعدين وتاب وما خرج من 6 أشهر وصار له احوال صاروا الناس يزورونه ويشوفون كتاتيبه في هذا إن من كان غرقان في الذنب وكذا كتاتيب صاروا ينشرونها، صار كأنه عالم يطلب عنده العلم التائب هذا نزله، يعني فجأة كان زاني فجأة تاب ثم صار يرحل إلى إيش مخصوصاته فاتر وتوزع. المهم جزا الله خير جزا الله خير جزا الله خير من تبع القصة، أخبروني بعض إخواننا طلبة العلم قال أنذر نفسي ألين أبين الناس كذبات حتى يتعظون فيما في الكذبات الأخرى ويتبع القصة. يا سعد بارك من قال لك عليها؟ قال والله واحد بالشفة بالرياض قال لي عليها مدري شو بروح له، قال توه أحمد يقول صح يعني قال لي عليها فلان ويروح ألين يحاصر المصدر من وراك من وراك، قال والله اخترعتها رق قلوب العامة المصدر اللي معه الوراء خلاص هو المشيع له، وزيادة في إغراق في الكذب سعد بريك الحقيقة جاء في أحد المحاضرات له وسووا سيناريو بما يسمى في علم السينما بالكومبرس، كومبرس يعطيه $500 ويقعد يمر كذا في الشارع كأن الحياة طبيعية يعني يسوي جو من السينما واقعي هذا كومبرس، فجابوا والد أحمد في المحاضرة والناس وهو حاضر وقاعد نكس رأسه قام سوى الإعلان قال الليلة معنا والد أحمد التائب زين ويشوفونه وينكبون عليه كأن الكعبة قبلونه وقبره، يا أخي فضحت الرجل رجل زين يعني تائب جيب أبوه جيب ابن عمه فضحت الرجل يا أخي ما نبتلي شيء بالقاذورات، وهي كذب القصة كيف رضي هذا يقول يتقبله ويسمي نفسه أبوه الله يرحم ولدي حرام عليكم والله كله كذب، يطلعوا للناس يقول شوف شو الورق كيف كان ورقات أحمد هو نفسه اصطنعها واحد منهم إني توبة لو وزعت شو كيف ذكريات أحمد كله كذب في كذب والله، يظن لو سلمه هنيوت يخترعون ما سووه مثل هؤلاء. وإن الله هو اللي يراجعون، وهل يعرفون أن يكذبون؟ نعم الله يعرف، حتى على الرسول حتى على الرسول قبل حوالي 20 سنة لا يمكن 25 لا أذكر والله 20 سنة اتصلت بعايض القرني قلت له الحديث اللي خرج الحاكم صدرك تذكر محاضراتك ترى كذب، وهو أن النبي قال ضعوني في الحجرة وانصرفوا واخرجوا فإن الله سيصلي عليه. فوق أنه كذب يوهم الناس بأن الله ينزل يصلي مثلنا أعوذ بالله. قال لي لا أنسي ابني أنا بتعشى. قلت كيف تعشى الحديث كذب لازم تعرف. قال لي قد نصحني قبلك ناس وجزاك الله خير. طيب بعد حوالي كم يوم محاضرة في فرنسا نفس الحديث، من تحدث حديث يرى يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كيف تنقل الناس مرة ثانية؟ خاف الله. قال نبي إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس كذب بعضكم على بعض، إن كذب علي متعمدا فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار. في رواية بني له بيت في النار كما ذكرها ابن رجب بن حجر في جامع في فتح الباري، بني له بيت في النار ليكذب على الرسول. كيف يكذب كذا بكل سهولة الرسول؟ نفسه كذب يبلغوني وخلاص عرفت انه كذب. بعد كم يوم نفس الحديث يقول اعوذ بالله. بزعم انه يجوز الترغيب والترهيب وشبهات. طيب هذاك الضعيف هو الموضوع، حتى الضعيف خطا انك تقول يجوز في فضائل الاعمال. قال ابن تيميه فضيله العمل كالاستحباب لا تثبت الحديث صحيح حكم. نعم. فافسدوا افساد، فانتشر الشرك بسبب القصص. يقول راحوا قبر الرفاعي ومد يده خلاص صاروا ناس مشركين يدعون الرفاعي قصص. فلا بد ان نقص على طريقه العلماء. يعني هل الان وانت في الدرس واصبحت الان من اهل العلم بعدما درست في الحلقات كثير واثنى عليك المعلم انك مؤهل وصرت تدرس، هل يجوز ان تذكر قصص؟ نعم، لكن اذكرها عرضا حتى الأخبار بني إسرائيل ليس فيها نكارة، ليس فيها كما قص ابن عباس قصة برصيصة واحدة اثنين قليل موخ ديدن قصة إلى قصة. لقيت شخص كان معي في الابتدائية أول ما شفته زميل لي في الوظيفة طالع فيه كأن الذاكرة بدأت تلوح. فلان؟ قال نعم فلان. أنت اللي كنت معي وأنا طفل؟ قال نعم. وتعرفت عليه ومع في لحيته واستبشرت خير، صرت أذاكره ببعض الأشياء اللي تعلمتها من يعني مجال العلم، وصار يستفيد يعني في أمور صار يستفيد. فقال لي أرأيت هذه القصص التي تذكرها لي أو المسائل؟ ترى أنا ما أحسنها، إلا أحسنه إني عشت مع قصاص 20 سنة أو 10 سنين لا أذكر يعني ما أدري. قال لو أردت إني أقص لك من هنا للفجر أسرد أسرد، لكن تقول لي سجد سهو قبل سلام بعد سلام، زكاة الحلي في زكاة ما في زكاة، شروط كفارة اليمين إلى آخره، ما أعرف ولا شيء. شفت كيف عاش؟ اعترف له سند علي قال ولا شيء. تقول لي النبي يحرك يده كذا ولا كذا، يقبض كذا كذا، كل هذا الشيء معرفة. السبب غيب عن العلم لأنه عاش مع القصاص فأهدروا له طاقاته مسكين. هل ينقص ذكاء؟ لكن عاش مع أناس لا يعرفون العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. قال رحمه الله فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر. ثم قال تعالى إن فرعون علا في الأرض أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعة أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقوله تعالى يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم، إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعه منه بقدرته وسلطانه، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترست من وجوده وقتلت بسببه وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك.
القدر كان ينادي: يا فرعون، هذا الذي حذرت، فقتلت نساء، فقتلت ولدان بني إسرائيل من رؤيا رأيتها، وأتيت بأحد الكهنة أو المستشارين يعبر لك الرؤية، يقول ذهاب ملكك فرعون على يد واحد من إسرائيل، فبيحذر، فصار يقتل أولاد بني إسرائيل، وقتل منهم ما قتل، إلى درجة أن المستشاري قالوا له: اترك العمال لنا، نحن أصحاب يعني أصحاب نفوذ ووزراء، كيف نشتغل بأيدينا يعني ونبني، لابد تقعد سنة ما تقتل أحد، يعيش فيها عمال وسنة أقتل. السنة التي كان يقتل الذي كان يقتل فيها ولد موسى، الثاني هارون، وحينئذ يدخلون على بيوت مصر، من قصر فرعون كان على النيل في مصر، وأم موسى بيتها على النيل أيضا، لكن بيت متواضع يعني، فيدخلون جلاوزة فرعون وجنده يكسرون الباب أو يدخلون بما يسمى المداهمة، المداهمة يعني عند هؤلاء وليس مداهمة أهل العدل ومطارد الخوارج، هذا حق. فخافت أم موسى على موسى فربطته في إيش؟ في تابوت، وصارت ترضعه، والهمها الله ان تصنع له تابوت وترضعه وتربطه بساحل النهر. يوم ما ادري ناداها زوجها انشغلت، ما احكمت ربطه، ليتب قدر الله سبحانه وتعالى، هكذا أحيانا يضيع الولد من أمه لكن فيه مصلحة، ولا القدر المر يجب أن يؤمن الإنسان في مصلحة. انظر ضياع الولد هذا من أمه، تولول صارت، أصبح فؤاد موسى فارغا، وقي فيه محبة لأمه لكن ضاع، راح في النيل، مشى راح لقصر فرعون. يعني شوف شو كان، كان التابوت هذا له ربان يسير السفينة الشراعية ويصل لين وين؟
قصر فرعون.
قصر فرعون الجواري شو اسمه هذه حلاوة، تعرف شايفين يقول امرأة فرعون عقيم قيل، المهم راح يجرون على التابوت ودوا لآسيا، آسيا امرأة فرعون فتحت التابوت وإذا بوجه تهلل منه النبوة، أمسكته ضمته مباشرة من ألقيه نبي كريم الله، هذا طفل وهو طفل، فألقي قلبه محبة عظيمة أخذته، وقالت فرعون قرة عين لي ولك، قال أما أنا ليس لي حاجة، الأمة مأخوذ من أطقها، فأغرق به، فصارت عاد تربي في القصر وبسلطة الزوجية. يعني فرعون سمع كلامه وصار له مصروف خاص يؤتى له بالمراضع بالفلوس، وصار والرب حتى يعوده لأم موسى حرم المراضع عليه، كل ما يجي يقرب ثدي منه موسى يزعل وصغير أو يرفض ويصيح مرضع ثاني ثالث رابع، ألين سخر له هل أدلكم على أهل بيت يرضعون ولدكم، دلوا على أم موسى، فرد الله في موسى لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، رضعته حست بالأم عرفته ولدها ولدها سبحان الله، صار يتربى ويجيب له والميزانية خاصة يعني قصر حلويات يمكن وفواكه وفراش وثير وثياب أنيق الموسى، لأن زوجته متعلقة به وله مصلحة ما بيزعل زوجته منه فرعون، وتربى كأن القدر ينادي يا فرعون ما كنت أحذر منه أن يغرقك، شوف قاعد تربيه في قصرك ورباه وأغرقه الله به. نعم.
قال إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نلتقيكم اليوم إن شاء الله في مسجد خديجة بغلف في شرح بعد صلاة المغرب من الساعة، شرح بقية العقيدة الوسطية وكذلك كتاب التوحيد وكذلك
محاضرة
اليوم أحد
في محاضرة
في نفس المسجد
في الصفا،
ومحاضرة أيضا بعد العصر
مسجد أنوار الصفا،
مسجد أنوار الصفا بعنوان
منهج الخوارج وبيان خطرهم،
منهج الخوارج وبيان خطرهم. إذن تحضرون محاضرة اليوم بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تفطرون وترتاحون تأتون للعقيدة الوسطية. نعم. وبعد التراويح الكلمة هنا لنصلي ست التراويح هنا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه محمد. مش عندك نعم. يقول ابن تيمية ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، إجماع السلف يصلى خلف كل بر وفاجر إلا البدعة المكفرة لقيمة الحج عليه فلا يصلى خلفه، أما إذا كان مبتدع ويحتمل إقامة الحجة ولم تقم فإنه صلاة صحيح، والحمد لله رب العالمين.